الحمد لله رب العالمين الذي أحسن خلق كل شيء وهدى. نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستهديه ونتوب إليه ونستغفره ونعوذ به سبحانه من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، ولن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا، وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. وأشهد أن نبينا محمدًا عبد الله ورسوله وصفوته من خلقه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاد حتى أتاه اليقين، فعلمنا بلاغا عن الله عز وجل كل شيء ومهمته وخطورته وجزاءه، ما ترك من خير إلا ودلنا عليه، وما ترك من شر إلا وحذرنا منه، ولا نستطيع أن نجازيه أو نكافئه، فاجزه اللهم عنا خير الجزاء، وصل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه وتمسك بسنته إلى يوم الدين، وصل علينا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، إخوة الإسلام عباد الله، لقد كثرت علينا نعم الله ومننه حتى إنها لا تعد ولا تحصى، ولا يستطيع الإنسان أن يأخذ منها إلا قدرا لا يبلغ الدرجة القصوى، لأنها نعم كثيرة تكفي وتفيض. عاش الصحابة رضي الله عنهم بمعشارها، وتركوا 9 أعشار الحلال خوفا من الوقوع في شيء من الحرام. ألا إن من أجل هذه النعم أن جعل الله لنا سمعا وأبصارا وأفئدة، وهكذا ذكرها الله في القرآن الكريم بهذا الترتيب. ومن حكم ما يقال في ذلك أن السمع يتقدم على البصر في خلق الإنسان، فيتعود الطفل على سمعه ويعتمد على سمعه أولا قبل اعتماده على بصره، ثم يسمع ويبصر ولا يعقل، ثم يأتي العقل بعد ذلك. هذه نعم قال الله في التنبيه عليها: قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. فينبغي على المسلم أن يلتفت إلى نعم الله عليه، وأن ينظر إلى تلك النعم التي بها قوامه وسيادته على هذا الكون أو في هذا الكون، أنه يسمع ويبصر ويعقل. واشتهر هذا الأمر عند الناس أن الإنسان هو العاقل، أما الحيوانات والجمادات فإنها غير عاقلة، على علم يعلمه الله سبحانه وتعالى، لكن هذا هو الظاهر لنا. فقد متعنا الله تعالى بآلة وآلة بصر وآلة عقل، آلة نعقل بها الأمور، والسمع المقصود به أن أوجه أذني وسمعي إلى الشيء الذي أسمعه وأنصت إليه حتى يصل إلى محل العقل وهو القلب، فيكون في القلب وأنتفع به، وأن أركز بصري وألفت نظري إلى الشيء الذي يرى فأراه، وأنقل هذه الصورة إلى قلبي ليستفيد بها ويفيد بها البدن. وهذان هما المنفذان، السمع والبصر، والقلب هو الوعاء، وعاء يستقبل هذه الأشياء فيعقلها. والعقل منه الحفظ، أعقل الشيء يعني أحفظه، من عقل الجمل وربطه بالعقال ليحفظ عن الهروب والشرود. ومن عمل القلب أيضا العقل، بمعنى أن أفهم هذا الشيء، أحفظه بشكله وظاهره، وأن أفهم ما وراءه، وذلك يدخل فيه التفكر، ويدخل فيه الفقه، أن أفقه ما وراء هذا الظاهر. وهذا كله موجود في حياة الناس. إذن العقل إشارة إلى أداة تعمل هذا العقل، تعقل الأشياء فتحفظها وتفهمها وتعيها وتزنها، فهو كالمصفاة التي تصفي الشيء. فإن كان حسنا يحفظه القلب ويحتفظ به، وإن كان شينا رفضه ورده، إن كان حقا أخذه، إن كان باطلا أنكره. ويترتب على هذا من أعمال القلب الحب والبغض والخوف والرجاء، هذه كلها من أعمال القلب، والعقل عمل من هذه الأعمال. المقصود أن الله تعالى أنعم علينا بهذه الأدوات العظيمة التي تجمع لنا المعلومات من هنا وهنا مسموعة ومرئية، ثم يتلقاها القلب فينتقي منها، ثم يأخذ منها ما شاء وما كان حقا. إلا أن هذه الأدوات مفتوحة، آنية فارغة، السمع ممر والبصر ممر، ولك أيها الإنسان الاختيار الحر في أن تسمع ما تشاء وأن تنظر إلى ما تشاء، وقلبك يحفظ ما جاء عن طريق السمع والبصر. لكن بين الله تعالى في القرآن أيضا أن هذه الأدوات أمانة ثقيلة، أمانة لها مهمة، ما خلقها الله فينا زينة فقط أو لونا من ألوان النسق في الخلق والجمال في الصنعة. نعم هي تجملنا وتزيننا، ولكن لها فائدة أكبر، لها فائدة أعظم. يقول الله تبارك وتعالى: أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يفقهون بها أو آذان يسمعون بها، فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. وكفى هذا الختام في الآية عن أن يقال أو أعين يبصرون بها. وفي معنى الآية: كان ينبغي على الناس وخاصة أولئك الغافلين الكافرين المعرضين، كان ينبغي عليهم وكان يليق بهم أن يتحركوا في الأرض وأن ينظروا فيها وأن يتقلبوا بين سبلها وفجاجها هنا وهناك بقلوب تفقه، فتكون لهم قلوب يفقهون بها. والفقه هو معرفة ما وراء الصورة الظاهرة. فالصورة الظاهرة تسمعها بأذنك فيما هو مسموع، لكن ماذا يقصد المتكلم بكلامه؟ أيقصد إهانتي أو إكرامي؟ ماذا يقصد؟ هذا هو الفقه. لو عرفت مقصده، رأيت منظرا معينا تراه بعينك، ولكن الفقه أن تعرف مدلول هذا المنظر، أن يوصلك هذا المنظر الظاهر إلى حقيقة وراءه، إلى مدلول عظيم، إلى فائدة. من سنة من سنن الله في الكون، من مبدأ يمشي عليه الناس، من حقيقة غائبة عن بعض الناس، ومن وراء الصورة الظاهرة أشياء كثيرة. وعاب الله على الكافرين بقوله: ولكن أكثر الناس لا يعلمون، يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. إذن ينبغي على العقلاء السامعين المبصرين أن يتحركوا في الأرض التي خلقها الله وأبدعها، فيسمعوا ما يسمعون مما يعرفهم على ما وراء هذا الصوت الظاهر والكلام الظاهر، وأن ينظروا إلى الصور والمظاهر وأن يعرفوا ما وراءها. فإن هذه الدنيا كلها بمظهرها وصورتها الطويلة العريضة إنما وراءها حياة آخرة، فليست هذه هي الحياة، لكن الآخرة هي الحياة الحقيقية، الحياة الباقية الأبدية، الحياة التي يتلذذ فيها الإنسان لذة بغير ألم، لذة لا يخالطها ألم. فينبغي عليه أن يتحرك في الدنيا ليدرك من ورائها تلك الدار الآخرة، وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون. لو نظروا في الدنيا نظرة حقيقية وسمعوا أخبار الدنيا وتفقهوا في ذلك بقلوبهم لأدركوا ما وراءها بفقههم، لأدركوا الحياة الآخرة وأن الحياة الدنيا تنتهي بعد سنين، أما الدار الآخرة فلا فناء فيها ولا موت ولا هرم ولا كبر في السن ولا شيء، إنما هي حياة باقية أبدا دائمة سرمدا، حياة ينعم فيها ولا يبأس أبدا. هذا هو الذي انتفع بهذه الأدوات. أما أولئك الغافلون فأيضا يعيشون في الآخرة حياة حقيقية أبدية سرمدية لا فناء فيها ولا نهاية لها، ولكن في النار والعياذ بالله، في عذاب خالص لا لذة فيه ولا يعرف النعيم إليه طريقا، حياة في النار وبئس المهاد. لذلك ينبهنا الله من الوقت المبكر من أول العمر، أنزل هذا القرآن قبل أن نوجد في حياتنا هذه. لماذا؟ لكي نعلم من بداية الطريق ماذا ينبغي علينا. أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها أو آذان يسمعون بها، فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. إغلاق السمع خلقة، إغلاق البصر والعين خلقة، هذا ليس عيبا، هذا ليس نقصا حقيقيا، إنما الصمم في الحق، الصمم الحقيقي الخطر هو صمم آذان القلب، ألا يفهم القلب صوتا يأتي من الأذن. العمى الحقيقي عمى القلب، أن ترى العين ولا يفهم القلب، هذا هو العمى. وكم من مبصرين ما أغنى عنهم بصرهم شيئا، وكم من عمي في أبصارهم الظاهرة كانوا من أهل الجنة. أرأيت إلى رجل أعمى يذكر في القرآن بهذا الوصف على سبيل المدح والمدح العظيم يذكر ليلام فيه النبي صلى الله عليه وسلم ويعاتب من الله؟ عبس وتولى أن جاءه الأعمى. كم لك من الدنيا وما فيها وأنت تذكر في القرآن باسمك أو بوصفك؟ كم لا تكفينا الدنيا كلها. إن ذكر الواحد في القرآن في مقام مدح وثناء من الرحمن لأعظم من الدنيا وما فيها. ذلكم رجل أعمى ولكن مدحه الله تعالى مدحا عاليا، أذن الله له أن يكون مؤذنا، فهو من أطول الناس أعناقا يوم القيامة، ومؤذن لمن؟ لرسول الله صلى الله عليه وسلم. هو سيدنا عبد الله ابن أم مكتوم رضي الله عنه. وقال الله فيه: وأما من جاءك يسعى. ويسعى هنا الأعمى لا يسعى، ظروفه لا تساعده، أي لا يجري جريا حسيا، إنما وصف الله ومدح الله قلبه أنه مهتم بطلب العلم والتعرف على الدين والتفقه فيه، فجاء بهمة قوية عالية يقصد رسول الله صلى الله عليه وسلم رأسا وقصدا لا يقصد غيره. خرج من بيته ليتعلم علم الدين، جاءك يسعى وهو يخشى يقدر. ما معنى أن أتعلم الدين؟ ما قيمة أن أعرف معلومة عن ديني؟ ما قيمة أن أسمع أمرا من أوامر الله أو نهيا من نواهيه؟ ما قيمة أن أتعرف على مراد الله فيه؟ إنها قيمة غالية، قيمة عالية. لذلك خرج يسعى بقلبه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، يسعى وهو يخشى. فأنت عنه تلهى. وكان رسولنا صلى الله عليه وسلم كلما رآه بعد ذلك يقول له: أهلا ومرحبا بمن عاتبني فيه ربي. فإنها لا تعمل أبصار، فإنها لا تعمل أبصار، ولكن تعمل القلوب التي في الصدور. أبو لهب وأبو جهل كانوا هم وأمثالهم كانوا ذوي عيون محدقة وأبصار خارقة، ولكن لم تخترق الستر التي منعتهم عن الحق. للأسف كان الحق بينهم في قريش، في بني هاشم، في مكة التي يجوبونها ليل نهار، ولم يروا بأعينهم المحدقة صورة للحق، لم يروها رؤية واضحة تهدي قلوبهم وتحط من كبريائهم. لذلك دخلوا النار والعياذ بالله، سيصلى نارا ذات لهب، وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. فهذه الأدوات أخي المسلم الكريم لها مهمة، مهمة خاصة. لا تلقي سمعك إذن إلى كل صوت، لا تلقي سمعك إلى كل صوت. كان رسولنا صلى الله عليه وسلم حتى في أيام الجاهلية وقبل أن تأتيه النبوة لم يجلس في مجلس له، ولم يسمع إلى غناء، ولم يخالط الشعراء، ولم يجلس إلى كهان. كل ذلك أعرض عنه بسمعه وبصره وبالتالي بقلبه. فهي أمور ليست من مهامنا أن نسمعها ولا نبصرها ولا نعقلها. والقلب وعاء عظيم جدا، غال ثمين في قيمته، لا يليق بنا أن نملأه بالفارغات، لا يحق لنا أن نملأه بالفارغات والترهات وكلام الهوى والأهواء، لا يجوز هذا. وصف الله المؤمنين ومدحهم بأنهم عن اللغو معرضون، وفي آية أخرى: وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه. لماذا؟ ألا يحسون بطربه؟ ألا يفهمون كلماته؟ ألا تطرب قلوبهم وأجسامهم لهذا الطرب الراقي والفن الحديث؟ لا، إنهم مشغولون بحق، فليس عندهم وقت لهذا الباطل. وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه وقالوا لنا أعمالنا ولكم أعمالكم. لنا أعمالنا، عندنا أعمالنا التي تشغلنا عن هذا، ليس عندنا فراغ، ليس عندنا وقت نقضيه مع هذا الهوى الفارغ حتى عن اللغو الكلام المباح الذي لا فائدة فيه. فما بالك بالكلام غير المباح، فما بالك بالكلام الإثم والفاحش. وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه وقالوا لنا أعمالنا. إذن اعمل واسمع، وأنت في صناعتك اسمع لفلانة واسمع لفلان من المطربين، اعمل على أنغام موسيقى، اعمل على أي كلام. لا، لنا أعمالنا، السمع له عمل. ورائي سماع قرآن، ورائي سماع حديث، ليس تدينا وتزمتا، لا، إنما أنا مخلوق لله في هذا الكون، وأريد أن أتعرف على مراد الله مني، على تكليف الله لي في هذه الحياة. لأني حينما تدبرت في الدنيا علمت أنها ليست دار قرار، وقد علمني الله ذلك نصا في القرآن والسنة. إذن ثبت لدي هذا، وأن الدار الآخرة هي الحياة الحقيقية. ورائي ما أسمعه، ورائي ما أبصره، ورائي ما أعقله وأعمل فيه قلبي، لست فارغا. أريد أن أمتع بصري بالنظر في المصحف، بقراءة كتب أهل العلم التي تعرفني على مراد الله، تعلمني أحكام ديني حتى أسير في الدنيا على بصيرة. قلبي ليس فارغا، إنما وراءه شغل، وراءه تدبر في آيات الله في الكون، وراءه تدبر في آيات الله في القرآن، وراءه تفكر في قدرة الله العظيمة وماذا أنا فاعل أمامها يوم القيامة. ورائي وورائي أفكر في خدمة وطني، في خدمة المجتمع، في خدمة الخلق. القلب وراءه عمل، وكل هذه الأدوات مخلوقة لعمل، لذلك ينبغي أن نشغلها بها. وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه وقالوا لنا أعمالنا. وهكذا أدوات لها مهمة، والذي حدد مهمتها هو الذي من بها وتفضل بها علينا، وهو الله الخلاق العظيم سبحانه وتعالى. إذا كان الأمر هكذا فاعلم أن الأمانة يسأل عنها المؤتمن. يوما من الأيام سيطالبك صاحب الأمانة بأمانته ويسألك عنها وعن حالها. لو ضيعتها آخذني بذلك، لو حفظتها شكر لي ذلك. ولهذا يقول الله تعالى: ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. ولا تقف ما ليس لك به علم، شيء لا تعرفه فلا تتكلم فيه، فلا تجادل فيه، فلا تدعي فيه المعرفة، ولا تفتي بغير علم. هذه فقط لو وقعت فيها جعلتك مسؤولا أمام الله تبارك وتعالى، سيقول لك: من أين لك هذا العلم؟ ومن أين تلقيت هذا العلم؟ وكيف فعلت به؟ وكيف تفتي بغير علم؟ وهكذا أسئلة الله أعلم بها، نسأل الله العفو فيها. إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. سيسأل الإنسان عن هذه الأدوات لأنها أمانة لمهمة، خذ هذا الشيء لتفعل به كذا وكذا. إذن هذا العطاء ليس عبثا، هذا العطاء ليس حركة عشوائية، إنما هو لمهمة غالية وعظيمة في حياة الإنسان، والله هو الغني الحميد، فيسألنا الله عنها يوم القيامة. وتشعر من هذا، وكما هو الواقع الملاحظ، أن كثيرا من الناس يغفلون عن الأمانات فيضيعوها ويهملوها ولا يستفيدوا بها، وإذا ضيعت الأمانة سلبها صاحبها. إذا شعر أنها تضيع ورأى أنها تضيع عند هذا الإنسان فإنه يسلبها منه. فتجد كثيرا من الغافلين لهم قلوب لا يفقهون بها، ولهم آذان لا يسمعون بها، ولهم أبصار أو أعين لا يبصرون بها. هذا حال كثير من الناس. كيف إنه يسمع؟ كيف إنه يسمع؟ إنه يبصر، فقد رآني فعرفني، سمع صوتي في التليفون فميزني، لقد قلت له كلاما فحفظه. نعم، هو يسمع سمع الحيوانات والأنعام، كما يعرف البهيم صوت صاحبه فيستجيب له، ويرى صورته فيعرفه ويألفه. الكلب ينبح على رجل غريب لا يألف رائحته، ولكنه يهز ذيله ملاعبة وملاطفة وترحابا برجل عرفه من الحي الذي هو فيه. الأنعام تسمع هذا وتبصر هذا وتعقل هذا، لكن هذا الإنسان ما ارتقى فوق مرتبة الحيوان، حيث أراد الله له الرقي ولكنه أخلد إلى الأرض، ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه، فمثله كمثل الكلب يلهث، نعوذ بالله. أولئك الغافلون يقول الله فيهم في القرآن الكريم: أولئك الذين طبع الله على قلوبهم وسمعهم وأبصارهم، طبع ختم، أغلق القلب وأغلق السمع وأغلق البصر. فكما أنه كان يمكنه أن يستمع إلى كلام الله على الأقل ليرى إن كان حقا أو غير حق، كما سمعه بعض الصحابة فأسلموا، سمعوه وهم كفار حين قيل لهم: أولا تجلس فتسمع، فإن وجدت خيرا قبلته وإلا انصرفت عنك، فيقول: حسنا، أي عرضك ما شاء الله جميل. فيجلس ويسمع، فإذا به يقبل الحق، أنه ليس إلا الحق، فيقبله، فيؤثر قبوله للحق بقلبه، يؤثر في وجهه، فيرجع إلى قومه فيقولون عنه وهو قادم من بعيد: لقد رجع علينا فلان بوجه غير الذي ذهب به. الكفار رأوا في وجهه نور الإيمان، لاحظوا عليه بريقا لم يكن فيه وهو ذاهب مغضبا ليطرد ذلك الذي يقرأ القرآن على الناس ويدعوهم إلى ربهم سبحانه وتعالى. أولئك الذين طبع الله على قلوبهم وسمعهم وأبصارهم، طالما حجز سمعه عن السمع والاستماع والإنصات، حجز بصره عن النظر إلى الحق ورؤية الحق وكان يمكنه، حجز قلبه عن التفكر في ذلك الرجل صلى الله عليه وسلم الذي لبث فيهم 40 سنة، لبث فيهم عمرا من قبله، لم يتفكر بقلبه في هذا. رجل مر بطفولته وغلمنته وشبابه، حيث الثورة العارمة في الشباب حتى وصل إلى الكهولة في جاهلية لا حدود ولا ضوابط، ولم يجربوا عليه كذبا قط. أيكذب بعد أن تخطى 40؟ بالعقل لا. كاهن لم يجلس مرة إلى الكهان، شاعر لم يلفظ مرة ببيت شعر منظوم، كيف؟ بالتفكر يرى ويعرف يقينا أن هذا الرجل صادق، نبي حق ورسول صدق صلى الله عليه وسلم. فكان ينبغي عليهم أن يستعملوا هذه الأدوات في مهماتها، لم يستعملوها، طبع الله عليها وختم عليها فحرمهم منها، فصارت الآيات تعرض عليهم وكأنهم لا يسمعون ولا يبصرون ولا يعقلون. يختم الله الآية بقوله: أولئك هم الغافلون. هؤلاء هم أهل الغفلة، فالغفلة مذمومة، نعوذ بالله، الغفلة عن الحق، الغفلة عن نعم الله، الغفلة عن دور نعمة الله في حياتنا. إنما رزقنا الله النعمة لكي نشكره عليها، ونشكره بالطريقة التي شرعها وأرادها. والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. اللهم انفعنا بنعمك وبلغنا مرضاتك بنعمك واجعلنا من الشاكرين عليها. أقول قولي هذا وأستغفر الله تعالى لي ولكم فاستغفروه دائما إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد، فأوصيكم عباد الله بتقوى الله العظيم ولزوم طاعته، وأحذركم ونفسي عن عصيانه تعالى ومخالفة أمره. فهو القائل سبحانه وتعالى: من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبد الله ورسوله. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، إخوة الإسلام عباد الله، هكذا تجلت نعم الله علينا وعرفنا نعمة من أجلها وتذكرناها لنعيد النظر فيها. فإن في هذه الأيام كثرت الأقوال وكثر الكلام من هنا وهناك، من أهل الكلام ومن غير أهل الكلام، من أهل الحق ومن أهل الباطل، والناس يسمعون ويأتي أحدهم أو تأتي جماعتهم فهم كثيرون ويقولون: سمعنا كذا وسمعنا كذا وسمعنا كذا. يا أخي الكريم، أكل ما تسمعه تصدقه؟ أكل ما يمر بأذنك تدخله إلى قلبك؟ لا، انتقي. تسمع ماذا وتسمع من؟ لابد أن تنتقي من تسمعه وما تسمعه من الكلام، ثم ما تسمعه من الكلام وما تراه كذلك. لا تطلق عينك هكذا لترى كل شيء، فهناك أشياء لا ترى ولا تستحق أن يلتفت إليها. يقضي الواحد يومه في كتاب لا يفيد إن لم يضر، يقضي يومه في قراءة أوراق يخرج منها بفكر هابط أو بمعلومة لا داعي لها ولا فائدة فيها. يقضي الناس أعمارهم في غير فائدة وفي غير فعل مجد مع الهوى، حيث أشار إليهم تبعوه ولحقوه. لا، انتقي ما تسمعه ومن تسمعه، تخير ما تبصره ومن تبصره، ثم ما يدخل إلى قلبك من هذا وذاك ينبغي أن تحرره. القلب هذا ملك. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا إن في الجسد مضغة، إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. ذلك لأن الناس على دين ملوكهم، وكذلك الأبدان على دين ملوكها. ملك البدن هو القلب، والقلب بين أصبعين من أصابع الرحمن، فوفر له الجو الصالح يصلح، وإلا فسد القلب. فإذا صلح صلح البدن كله، فهو الذي يأمر وينهى في البدن، وإذا فسد فسد الجسد كله. فحينما تدخل عليه، أدخل شيئا على ملك، لا تقل له خذ تعبأ بهذا امتلئ بهذا، لا، لا تأمره أنه ملك، إنما قل خذ هذا وقل لي رأيك، انظر هذا وقل قولك، اجعل قلبك يختار، واستفت قلبك، وانظر ما يطمئن إليه القلب كحل الماء، وانظر ما يرتاب فيه القلب، فيتردد الأمر في الصدر ولا يستطيع الركون والسكون في القلب، فهذا هو الإثم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: هذا هو الإثم، فارجع فيه إلى أهل العلم، تسألهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. ثم إذا دخل الشيء القلب بإرادة صاحبه أو رغم أنفه من كثرة ما يقال وما يعرض وما إلى ذلك، لا تحدث بكل ما بلغك، لا تتكلم بكل ما جاءك، إنما قال النبي صلى الله عليه وسلم: كفى بالمرء إثما أن يحدث بكل ما سمع. ولذلك تجدون أئمة السنة كالإمام البخاري وغيره رحمهم الله جميعا حفظوا من الأحاديث الصحيحة آلافا مؤلفة، ولم يكتب الإمام البخاري في صحيحه للناس مما يحفظه من الأحاديث الصحيحة إلا قرابة نصف ما يحفظ فقط، خوفا من أن يتجنى بكلمة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. كفى بالمرء إثما أن يحدث بكل ما سمع. والله تعالى يقول: إذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم. بعض الناس هكذا يتلقى الكلام ليس بأذنه إنما بلسانه، ثم يرد الكلام بلسانه مباشرة، فالكلام لم يطرق على الأذن ليدخل القلب لينظر القلب فيه، ثم يأمر الأمير بقوله أو بحبسه أو برفضه، إنما أخذ الكلام من غيره بطرف لسانه ثم صده ورده مرة أخرى إلى غيره. سمعت ما يقال؟ يقال كذا، يقال كذا، يقال كذا، وكل يأخذه ويرده هكذا على غيره، فينتشر الكلام الخاطئ والباطل بفعل هؤلاء الناس. والله ينصح: لولا إذ سمعتموه، ولولا إذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا، سبحانك هذا بهتان عظيم، لا يحق لنا أن نتكلم بهذا، دعنا من هذا الموضوع، أغلق هذا الباب، تعالوا نذكر الله أحسن، تعالوا نتكلم في شأن آخر، ونترك الكلام في هذا الأمر وإن كان مسموعا وإن كان قد بلغنا وجاءنا إلى عندنا، نرفض الكلام فيه ونرفض نقله، فلا نتكلم بكل ما سمعنا ولا نحفظ كل شيء. بعض الناس من كثرة ما حفظوا من الهوى واللهو واللغط والغلط ضاقت قلوبهم، ثم جاء يحفظ القرآن فقل: ما والله لا أستطيع. لماذا؟ أحفظ وأنسى. نعم حق لك، القلب ملآن، القلب ملآن معبأ، فلا يجد القرآن فيه مكانا، لكنك لو أخذت طريق الإصرار والتحدي والتقوي بالله عز وجل سيزهق الحق الباطل، وسيدفع القرآن ما في القلب من الهوى والباطل إلى خارج القلب، ويسكن القرآن إن شاء الله. فلا تيأس ولا تترك القرآن، اقرأ واحفظ وانسى، واحفظ وانسى، غدا تحفظ ولا تنسى إن شاء الله. ذلك لأنه ملأ قلبه بما لا ينبغي أن يضعه في قلبه، كل كلام يأتيه يأخذه، كل صورة يصورها ويضعها في أرشيف قلبه فامتلأ القلب. لا، فرق قلبك من كل ما فيه مما لا يستحق التخزين فيه، مما لا يستحق الاحتفاظ به، واحتفظ بما هو مهم، احتفظ بما هو مهم. ذلك إخوتي الكرام لأن عاقبة التفريط في هذه النعمة وتلك الأمانة عاقبة سيئة، الندم الشديد يوم القيامة، الندم بعد فوات آوان الندم فلا يفيد. أخبر الله عن قوم يلقون في جهنم والعياذ بالله أنهم يتحسرون فيها، وقالوا: لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. هذه النعم البسيطة في نظر الناس فغفلوا عنها فأهملوها وضيعوها، كانت طريقا لهم إلى النار والعياذ بالله والسعير، كانت طريقا لهم إلى النار والسعير والعياذ بالله، وكان بالإمكان أن يجعلوها طريقا لهم إلى الجنة ونجاة لهم من النار، وقالوا: لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير، أي كنا نوفر سمعنا للحق، نسمع سماع متعلم لا سماع معبئ كل ما يأتيه يأخذه، إنما نتحرى الحق فنأخذه والباطل فنرده ونتركه، أو نعقل، نعقل الأمور، نفهم حينما يأتينا الدليل، تعرض علينا الآية، نرى منظرا يدل على قدرة الله تبارك وتعالى، حينما تنظر في كم الخلق في زماننا فقط، في بلدنا فقط، في حي من الأحياء فقط، تراهم منتشرين في الصباح إلى أعمالهم جمعا غفيرا، تفكر من خلق كل هؤلاء، كلهم خرجوا للسعي على الأرزاق، من يرزقهم؟ إنه الواحد سبحانه وتعالى. قل سبحان من خلق هؤلاء، سبحان من يرزقهم، سبحان من يردهم إلى بيوتهم، سبحان من يبعثهم غدا إلى عمل مثل العمل، سبحان من يبعثهم بعد غد للعقد والحساب. وصلت إلى الدار الآخرة، فلينظر الإنسان مما خلق، فلينظر الإنسان إلى طعامه. آيات حولنا، آيات تحتنا فوقنا، أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، وإلى السماء كيف رفعت، وإلى الجبال كيف نصبت، وإلى الأرض كيف سطحت؟ فذكر، إنما أنت مذكر. صلى الله عليه وسلم. أخي، أكرمني الله وإياك بكل خير، لا أريد لنفسي ولا لك أن نقف موقف الندامة الخاسرة يوم القيامة، فلنشد اليد ولنعيد النظر في معرفة قيمة هذه الأعضاء وهذه النعم، حتى نستطيع أن نشكر الله عليها بما أمر، وساعتها نفوز بالفوز العظيم والفرحة والسرور والحبور في جنات السرور، جنات يوم القيامة مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. نسأل الله أن يحقق لنا ذلك، إنه على كل شيء قدير. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات ورافع الدرجات. اللهم إنا نسألك يا ربنا عزا للإسلام والمسلمين، اللهم عز الإسلام وانصر المسلمين، اللهم عز الإسلام وانصر المسلمين، اللهم اخذل جيش الكفر يا رب العالمين، اللهم اخذل جيش الكفر يا رب العالمين، اللهم اهلكهم بددا وأحصهم عددا، اللهم ردهم ردا مخزيا يا قوي يا متين، ومكن لدينك في أرضك، ومكن لدينك في عبادك، واجعل لنا في تحقيق ذلك أوفر الحظ والنصيب. اللهم اجعل خير أعمالنا خواتمها، وخير أعمالنا أواخرها، وأوسع أرزاقنا عند كبر سننا، وخير أيامنا يوم نلقاك يا أرحم الراحمين. أقول ما تسمعون، وأستغفر الله تعالى مما لا تعلمون، وأقم الصلاة.